الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. إحنا لازلنا نتحدث في حقيقة الإجماع ما هي، وأنا أقول حتى بالتالي إحنا نصل إلى قرار معلوم. أقول الشيخ الأنصاري بعد أن أنكر الكبروية وانتهى إلى عدم وجود السمعوني الملازمة بين حجية خبر الواحد وبين الإجماع، بالتالي الحديث عن البحث الكبروي هذا لا بالكم حكمكم أفسد علينا البحث الصغرى، لأن هسه لعل الكثير منا يقول شرق وغرب يا شيخنا الأنصار وتحدث بما شئت عن حقيقة الإجماع، فإن قد فرغنا من عدم حجيته. بالبلاغة يقولون الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. لو أن الشيخ اتبع هذا القانون معنا فتحدث أولا عن حقيقة الإجماع المنقول، إحنا راح نبقى في لهفة لنرى هذا الإجماع المنقول حجة أم ليس حجة. أما إذا هو من البداية هذا مثل طالب بالروضة اللي قالت له ماما، يقولوا له أول ابتداء يقولوا له ترى أنت لو تدق بديك ورجليك أنت ما تنجح فبعد تبقى قيمة دراسته جواب. إحنا حالنا هنا كما هناك. تالي الشيخ لو كان مؤخر البحث الكبروي حتى يخلينا نستمتع بالبحث الصغرى، ولو بعد أن صار اللي صار وقدم البحث الكبروي وأنكرنا الحجية، المفروض يتحدث بشكل مقتضب عن الإجماع منقول. لا فائدة من تطويل الكلام معه، واضح ما أقول؟ لكن لعلي ألتمس للشيخ عذرا أن كتبنا مليئة بالإجماعات، ليس كذلك؟ من النادر تلقى لك استدلال على مسألة معينة أو حكم معين إلا ووجدت من أدلته الإجماع. فلعل لأجل الكثرة الوجودية المصنف أطال الحديث في حقيقة الإجماع. إحنا وين وصلنا بالأمس؟ وصلنا بالأمس أن اللغة والمخالفين يريدون من الإجماع اتفاق كل سمعني الأمة. إحنا صرنا نستعمل الإجماع في معنى آخر، وفي بداياتي هذا المعنى الآخر كان استعمالنا استعمالا مجازيا، اللي هو أن نطلق الإجماع على اتفاق البعض بشرط أن يكون الإمام منهم أو أن يكون قولهم حاكم عن قوله صلوات الله وسلامه، هذا مجاز. ثم كثر عندنا فصار مجازا مشهوريا، ثم وصل إلى درجة الوضع التعيني. فالإجماع له وضعان، وضع تعييني اللي ذكر في كتب اللغة ويستعمله المخالفون. طبعا المخالفون ايضا لم يلتزموا. ايش وقت هم المخالفون عندما يريدون ان يعولوا على مساله يطرقوا ابواب علمائهم ثم يطرقون ابواب علماء الروافض؟ شفتوها هاي صايره؟ ها صايره جواب. بالتالي الفريقان لم يلتزموا بالمعنى اللغوي حقيقه. احنا ما عندنا شغل وياهم، اجينا ويا جماعتنا، انتهينا الى ان نطلق الاجماع مفردة الاجماع على معنى، واللغة والسنة يريدون معنى اخر. اليوم راح نحكي في مطلب بعضه كرر من مباحثة الامس، لكن على كل حال هو مطلب جيد بالقياس الى بحثي اليومين الماضيين. تعال التفت لي الى المطلب. شيخ الانصاري يقول انت اذا فتشت في كتبنا الاستدلالية، صنفات الاستدلالية، تجد علماءنا يعبرون عن الاجماع باحدى طرق ثلاثة. راح ننقل الطرق ونقول يا من هاي الطرق يمكن ان نثبت له الحجية. مر علماءنا يذكرون مفردة الإجماع بقول مطلق، شلون؟ يعني من دون أن يقيدوها بشيء، كان يقول الدعاء واجب إجماعا، فجاءوا بمفردة شيخ بلال الإجماع مطلق غير مقيدة بشيء. طبعا من أذكر القسمين الآخرين راح يتضح شنو معنى الإطلاق أكثر. أو يقولون هكذا، فمرة يعبرون إجماعا ومرة يقولون يجب الدعاء عند رؤية الهلال للإجماع، وأيضا جاءوا بمفردة الإجماع مطلقة. هاي الحالة الأولى. إذن نقرر الحالة الأولى. في الحالة الأولى يتحدث المستدل عن الإجماع بطريقة مطلقة بأن يقول إجماعا أو للإجماع، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، لا ما يذكر مفردة الإجماع مطلقة بل يقيدها بقيد، وهذا القيد الذي قيد به قيدت به مفردة الإجماع يمكن أن يشمل الإمام ويشمل غيره. مثال، طبعا أكو أمثلة يذكرها الشيخ قابل للنقاش، اكتفت إلى أمثلته. كان أقول نفس المثال، أقول الدعاء عند رؤية الهلال واجب لإجماع أهل الحق. شوف الشيخ عماد في الحالة الأولى ذكرت مفردة الإجماع مطلق، هنا قيدتها بقيد اللي هو لإجماع أهل الحق. خب هذا أهل الحق كما يشمل الطائفة الحق يمكن أن يدخل الإمام فيه، فإن الإمام من أهل الحق بل هو أكمل مصادقي. هاي الحالة ثانية. الحالة الثالثة، ترى كل وحدة لها حكمها الخاص، فكون نفهم الحالات حتى أبدي أسولف بأحكام تلك الحالات. وقلت المطلب فيه شيء من المقبولية. الحالة الثالثة كالحالة الثانية، أنا ما أذكر لفظ الإجماعي مطلق وإنما أذكره مقيدا، لكني أقيده بقيد لا يصلح لدخول الإمام فيه. مثاله، أقول نفس المثال، الدعاء عند رؤية الهلال واجب لإجماع أتباع أهل البيت. هذا التعبير إجماع الأتباع أو إجماع الموالين، هذا يمكن أن يدخل فيهم؟ الإمام جواب، الإمام ها هنا متبوع وليس سمعني. صرتوا تفرقون شيخ بلال بين الحالات الثلاث. في الحالة الأولى جئت بمفردة الإجماع مطلقة وقلت لك أن لا تلتزم بأمثلة الشيخ لأن يمكن أن يناقش في بعضها. في الحالة الثانية جئت بمفردة الإجماع سيدنا مقيدة بما؟ ها بقيد كما يشمل غير الإمام يمكن أن يشمل الإمام، فيكون الإمام يمكن أن يكون من ضمن المجمعين. الحالة الثالثة أن أقيد الإجماع ولا أأتي به مطلقا، لكن أقيده بقيد أنا أجزم أن الإمامة ليس من ضمنه. طبعا هو يعبر بتعبير، هذا التعبير يمكن في الحالة الثالثة يمكن أن يدخل فيه الإمام، بالتالي بعد لا فرق بين الحالتين الأولى والثانية. مثلا يقول أجمع علماؤنا، خب هذا لغة كما يشمل الأتباع يمكن أن يشمل المتبوع، فنحن كل علمنا إجا من المعلم الأول اللي هو المعصوم عليه السلام. واضح أن تعوفكم من أمثلة المصنف، تعالوا ابقوا مع أمثلته. فالحالات ساعدونا لدمشي، فالحالات ثلاث. سؤال، في هذه الحالات الثلاثة يمكن أن نلتمس الحجية للإجماع أم لا؟ طبعا المصنف يبدأ بالحالة الثالثة اللي هي أوهن الحالات الثلاثة. هنا شو تقول شيخ محمد؟ هل تتوقع أن يكون الإمام من ضمن المجمعين؟ جواب، جواب لا. حتى وإن حصل لك يا ناقل الإجماع العلم، أنت من خلال الإجماع اللي نقلته صرت تعلم بكون الدعاء واجبا، لكن علمك حجة ها عليك فقط، لأنك لم تنقل لنا قول الإمام بعبارة أصولية، لم تنقل لنا المسبب اللي هو قول الإمام، وإنما نقلت لنا السبب اللي هو ماذا؟ إجماع العلماء. ومو بالضرورة كل سبب يكشف عن حصول المسبب، هذا كل سبب إذا حصل السبب وحصل المسبب هذا وين؟ في تكوينيات وليس في الاعتباريات. إذن لا شك ولا ريب ولا شبهة في عدم حجية الحالة الثالثة. لما؟ لأن أولا نجزم بعدم دخول الإمام من ضمن المجمعين حتى وإن حصل لناقل الإجماع العلم، فإن علمه حجة عليه وليس حجة على الآخرين. لما؟ الجواب، وذلك لأنه بإجماعه لم ينقل لنا قول المعصوم، وإنما أقصى ما نقله السبب الذي صيره عالما. من سئلة أنت لما أو كيف علمت بوجوب الدعاء؟ سيقول لأجل الإجماع ومو بالضرورة. أكمل هاي حتى أسمع. ومو بالضرورة أن يكون وجود السبب ها كاشفا عن حصول المسبب اللي هو قول المحصول. واضح إن شاء الله؟ استمع الشيخ عماد حتى اتي للاستدراك اللي ذكر المصلي بقوله. نعم بلش.
الاجماع هذا سيكون كاشف وان كان كاشفا ليس كاملا، كل اصول العمليه الاصل العمل لما ينقل ما يفعل شيء وانما يعطيك كاشفيه وان كان ناقص عن الواقع.
سمعت جناب الشيخ شيخ عماد يقول يا ابا هذا اجماع اتباعي اهل البيت، مو هذا اللي احنا مثلنا به؟ خب لا، قال هو كاشف كغيره من الكواشف. نوب الشيخ يجاوب عن نفسه بنفسه، وان كانت كاشفيته كاشفيه ناقصه. اقول عندما تكون الكاشفيه كاشفيه ناقصه، هل جعل الله الحجيه لكل كاشف ناقص؟ جواب ها شيخنا لا. نعم هناك كواشف ناقصه مخصوصه جعلت لها الحجيه، تلك الكواشف الناقصه التي يكون اخبارها عن حيث، واحنا ذكرنا قبل يومين ان الاجماع هو اخبار حدسي، كاشف ناقص من قبيل الاخبار الحدسي، والاخبار الحدسي تثبت حجيته بادله حجيه خبر الواحد. جواب واضح كلام شوف. خلونا نمشي
التعبير عنه. هذا يكفي، مو هذا الحجه. اما التعبير
طريقه التعبير كلام الشيخ محمد جيد. الشيخ محمد يقول يا ابا الشيخ وين ودانا؟ ودانا الى الالفاظ، اليس كذلك؟ وانا لو مكان الشيخ كان حكيت بطريقه اخرى. احنا مره نسولف عن دليل لفظي، ايش طريقه تسولف شيخ؟ ومرة نسولف عن دليل لبوي. الألفاظ متى تكون مقومة للدليل بحيث نحاكم الدليل على طبق الألفاظ؟ نقول هذا لفظ مطلق، هذا لفظ عام، هذا ظاهر في كذا، هذا ليس ظاهرا في كذا. شوكت عندما يكون الدليل لفظيا. أما في الدليل اللبوي صحيح أكو ألفاظ، لكن الألفاظ لها قيمة جواهر. هذا بالألفاظ أنت بالدليل اللبوي تقدر تتلاعب بالألفاظ كيف تشاء، مرة تسويها جملة فعلية، مرة جملة اسمية، مرة كذا مرة كذا. الألفاظ مجرد قوالب، أليس كذلك؟ ولهذا لو إجا واحد ونخلك الإجماع بطريقة الإشارات تقبل كلامه لو ما تقبل؟ جواب أقبل، لأنه دليل لبوي. بينما لو إجاك واحد ونخلك كلام الإمام بطريقة الإشارات تقبل بكلامه؟ جواب أقول له لا، إن تكون سمعني الألفاظ التي صدرت من الإمام، لأن استعمال الإمام لهذا اللفظ دون ذاك له دخالة ها في طبيعة الحكم المنشأ بتلك الألفاظ. واضح؟ فشيخ محمد أنا راح أقرر إشكاله مرة ثانية. شيخ محمد يقول هسه هذا الحكي الحالات الثلاثة التي تحدث عنهن الشيخ المصنف، هذا بأن مرة ينقل بلفظ كذا، مرة بلفظ كذا، مرة مطلق، مرة مقيد، مرة القيد بالطريقة الكذائية، مرة القيد بالطريقة هذه الحكي ينسجم مع كون الدليل دليلا لفظيا، لا مع كون اللفظ مع كون الدليل لبيا. هذا في الحقيقة إشكال مو إشكال شيخ. واضح شيخ؟ تالي لا ينسب لك، ينسب لك. أقول والله كلام شيخ محمد تام، لكن تفتوا للإشكال لو أعيده. ها شيخ أمين واضح؟ أقول لكن إحنا صحيح حيث ننظر إلى الواقع وإلى معقد الإجماع شيخنا، وخل معقد الإجماع تقول يجب الدعاء عند الرؤية، تقول الدعاء واجب عند الرؤية، تقدم الخبر على المبتدأ، تقدم القيد على المقيد. صحيح المهم عندنا معقد الإجماع اللي هو وجوب الدعاء، هسه شلون تعبر عنه؟ عبر. لكن احنا ما قاعد نسولف في مؤدى الإجماع شيخ محمد. اختفتوا ترى اكو بعض المطالب، اذا الأخوة كانوا انا اريد كل الأخوة بنباهة واحد. مثلا هسه التفات الشيخ محمد، انت ممكن تفتح لك مطلب، ولا قلت الرسائل هي هاي، لهذا انا اوقفت المشاركة في المباحثة على التحضير. احنا شوفوا مرة نتحدث، هذا رد على الشيخ، مرة نتحدث عن مؤدى الإجماع، ومرة نتحدث عن حجية الإجماع. كلام شيخ محمد تام عندما يكون الحديث عن مؤدى الإجماع، إذ مؤدى الدليل اللفظي ألفاظه له قيمة، بينما مؤدى الإجماع اللي هما ما يسمونه مؤدى الإجماع، يسمونه معقد الإجماع، الألفاظ ما لها كل قيمة، مجرد هي تكشف. لهذا لو كنت خبيرا بلغة الحيوانات مثلا وتعرف الترجم كلام الغراب واستفدت من نعيقه مؤدى الإجماع، لكن الكلام احنا هنا وين؟ هذا الإجماع حجة أم لا؟ مو أسولف عن معقد ومؤدى الإجماع، وإنما أسولف حجية. إحنا الآن نحاول أن نثبت الحجية، قلنا يا أبي تعال شوف الألفاظ الحاكية عن مفردة، عن طريقة نقل مفردة الإجماع، مرة أنقل اللفظة بما هي ومرة مقيدة بقيد يمكن، ولا لو كنت جازما بدخول الإمام سمعني لا شك ولا ريب في كوني حجة الحجية قول المعصوم، يمكن أن يدخل الإمام في ضمن المجمع. ومرة ثالثة أنت تعبر عن الإجماع بلفظ والعباس عليه السلام لا يمكنه أن يدخل المعصوم. ها شيخ محمد جواب واضح جناب الشيخ، ها واضح؟ تعال الآن إلى الحالات الثلاث. المصنف راح يبدأ بأوهمها اللي هي الحالة الثالثة، قلت هاي الحالة الثالثة مو حجة، الإجماع فيها مو حجة. ليش؟ حتى وإن أفادك يا ناقل الإجماعي علم، هذا العلم حجيته، خلينا أسميه علم شخصي من نظير الظن الشخصي، هذا العلم حجيته على نفسك أيها العالم، ولا يمكن أن تسري حجيته للآخرين. لما؟ لأن ناقل الإجماع لم ينقل لنا المسبب اللي هو كلام المعصوم عليه السلام، وإنما نقل لنا سبب حصول العلم، وفي الاعتباريات مو بالضرورة أنك تنتقل من السبب إلى المسبب. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا سادتنا مشايخنا؟ المصنف ثم يقول بقوله نعم، شوف بقوله نعم يريد يفتح مطلب، وهذا المطلب راح ننتهي إلى إمكانه ثبوتا وعدم وقوعه إثباتا. شوف ثبوتا يمكن أن تكون هناك ملازمة بين الإجماع في الحائط، يمكن ثبوتا أن تكون هناك ملازمة بين الإجماع من الحالة لازلت في الحالة الثالثة وبين قول المعصوم، فالملزوم ما هو؟ الإجماع أو الحالة الثالثة، واللازم ما هو؟ ها قول المعصوم. وكلما ثبت الملزوم ثبت لازمه. ثبوتا ممكن نلقى مثل هذه الملازمة؟ جواب ساعدني، جواب ساعدني، نعم. كما لعلي أنا أريد شوية أحاول ولو من باب التقريب إلى الأهل، نظير من تلك الرواية المنقولة عن النبي صلوات الله وسلم أن أمتي لا تجتمع على الخمر. فأنا أقول إذن هناك ملازمة بين إجماع الأمة وبين عدم خطأها، كلما أجمعت وصلنا إلى الحكم الشرعي، كلما أجمعت لن نقع، تفيد تأبيدا، لن نقع. ثبوتا شيخ محمد، هذه الملازمة ثبوتا معقولة ومقبولة وممكنة جواب، لكن أنا لك يا صاحب الحالة الثالثة أن تأتيني بدليل يثبت وجود مثل هذه الملازمة. كلامي واضح؟ أقول كذلك، لو جئنا إلى الحالة الأولى، إذن الحالة الثالثة لا شك ولا ريب في عدم حجيتها، ابتدعنا طريقة ثبوتية أن ندعي ملازمة بين الإجماع المنقول في الحالة الثالثة وبين قول المعصوم عليه السلام، وكلما ثبت الإجماع أو الحالة الثالثة ثبت لازمه اللي هو قول المعصوم. قلت هذه الطريقة وإن كانت مقبولة على مستوى الثبوت لكنها لا تقبل على مستوى الإثبات. خلونا أطبق عبارة حتى بالتالي خرجت شيخ كرام، الحالة الثالثة بقيت عندي الحالتان الأولى والثانية. بل شيخنا أرجو أن يلتفت، بل
إذا عرفت ما ذكرنا،
بل
فنقول،
بل
إن الحاكي للاتفاق،
إن الحاكي للاتفاق، بل
قد ينقل الإجماع بقول مطلق،
كتبوا قد ينقل الإجماع بثلاث طرق وياي، إنه كتبوا الطريقة الأولى أن ينقل الإجماع، شيلوا بقول أن ينقل الإجماع بلفظ مطلق. شنو مرادنا من اللفظ المطلق؟ هو راح نقول بل
قد ينقل الإجماع بقول مطلق،
بل
أو مضافا إلى المسلمين،
ها هاي أو بقول المطلق ما مثل أنتم مثلوا، كتبوا كأن يقول الحكم كذا وكذا إجماعا أو للإجماع، هذا مثال للحالة الأولى اللي هي بقول مطلق. راح يقرأ جناب الشيخ الحالة الثانية، بل
أو مضافا إلى المسلمين،
هاي مضافا، شنو مضافا؟ أو ينقل الإجماع، هناك قال بقول مطلق، هناك أو ينقل الإجماع لكن مو بقول مطلق، لكن يضيفه، كتبه كتبه كتبه، يضيفه إلى شيء نحتمل دخول الإمام فيه، كأن يقول بل
مضافا إلى المسلمين،
كأن يقول أجمع المسلمون، خب يمكن أن يدخل الإمام؟ جواب
نعم،
إذ هو أم عايز
أو الشيعة
أو الحس هذا أو أجمع الشيعة، أقول هذا يقبل هذا المثال، نقول الإمام ممكن أن يدخل في ضمن هذا المثال؟
لا
لا، ليش الإمام من الشيعة؟
فرد المفاتيح والشيعة كلها شائعة عندنا.
ايه بهذا الشيخ والله شيخنا انتم المواملة تريدون اكبار كبار. ايه بل شيخنا شيخ عماد يقول الشيعة كل من شايع النبي وقطعا اكمل مصاديق المشايع للنبي صلوات الله وسلامه عليه ذريته اهل البيت عليهم السلام. ماشي شيخنا لا نضيع وقتنا شيخنا
ومضافا الى المسلمين
ترى انتم متسوسين انتم الاثنين بلي شيخنا
مضافا الى المسلمين
بل او الشيعة بل
او اهل الحق
هذا مثال جيد اجمع اهل الحق فهم اهل الحق ياهم بل
او غير ذلك
بل
مما يمكن ان يراد به
هذا ضابطه هاي ضابطه الحاله الثانيه مما يمكن وبلش
ان يراد به
بل
دخول الامام عليه السلام
في الحاله الثانيه يمكن ان يدخل الامام الحاله الثالثه
في المجمعين
بل
وقد ينقله مضافا
ها وقد ينقل الحاكي الاجماع الاجماع مضافا هاي الحاله الثالثه بلش
الى من عدا الامام عليه السلام
الى من عدا الامام يعني ينقله بطريقة لا يدخل فيها الإمام عليه السلام
بل. بقولي بل. أجمع علماؤنا
أجمع علماؤنا أنا تبينت بطريقة بعد أوضح طريقة نصية لا تحتمل الخلاف قلت أجمع أتباعه هسه هم قول أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم
أو أصحابنا
بل.
أو فقهاؤنا
بل.
أو فقهاء أهل البيت عليهم السلام
بل.
فإن ظاهر ذلك
بل
من عدا الإمام عليه السلام
ظاهر ذلك من عدا يعني الإمام لا يدخل بل
وإن كان إرادة العموم
نعم بحسب اللغة من يقول أجمع علماؤنا خب لغة يمكن أن يدخل الإمام بل
محتملة بمقتضى المعنى اللغوي
بل
لكنه مرجوح
لكن إدخال الإمام في هذه المعاني اللغوية مرجوح
لأن أضاف الإجماع
راح يجي يسولف يكتبه بعد أن عدد الحالات الثلاثة راح يتحدث بالتفصيل عن حكم كل حالة من الحالات الثلاثة وسيبدأ بحكم الحالة الثالثة بل شيخ
لأن أضاف الإجماع
بل
إلى من عدى الإمام عليه السلام
اللي هي الحالة الثالثة بل
فلا إشكال في عدم حجية نقله
فلا إشكال في عدم الحجية نقله للإجماع لمه بل
لأنه لم ينقل حجة
لم ينقل لنا الحجة أنا عبرت عنها بالمسبب وإنما نقل لنا السبب
وأن فرض حصول العلم للناقل
ها حتى وإن هاي وإن إشارة إلى الفرد الخفي كتبوا سواء حصل العلم للناقل أو لم يحصل لأن ذاك العلم إنما يقول حجة على صاحبه بل
وأن فرض حصول العلم للناقل
بل
وصدور الحكم عن الإمام عليه السلام
بل
من جهة هذا الاتفاق
بل من جهة هاي من السببين يعني بسبب هذا الاتفاق صار عنده علم لكن علمه حج عليه بل
إلا أنه
بل
إنما نقل سبب العلم
ها شوف نقل سبب العلم ومو بالضرورة نقل سبب العلم يكشف عن قول المعصوم
ولم ينقل المعلوم
بل
وهو قول الإمام عليه السلام
بل
حتى يدخل في نقل الحج
أنا عبر السبب ومسبب هو ايش عبر سبب ومعلوم بل
حتى يدخل في نقل الحجة
بل
وحكاية السنة بخبر الواحد
بل
نعم لو فرض أن
نعم هذا الاستدراك راح نحاول ننفخ الروح في الحالة الثالثة بأن نفترض وجوده ملازمة بين الإجماع في الحالة الثالثة وبين قول الإمام وهاي الحالة المفروضة مقبولة ثبوتا لكن لا دليل عليها إثباتا بلش
نعم لو فرض أن السبب المنقول
بل
مما يستلزم عادة
بل شوفوا ملازمة بل
وافقت قول الإمام عليه السلام
فاللازم ما هو قول الإمام الملزوم ما هو الإجماع من الحالة الثالثة
وجود دليل ظني معتبر
بل
حتى بالنسبة إلينا
إلينا نحن اللي نقل إلينا الإجماع لا بالنسبة إلى الناقل بل
أمكن إثبات ذلك
أمكن إثباته أمكن شوف يعني ممكن ثبوته إثبات ذلك أي كاشفية الإجماع عن قول المحسوم عليه السلام
ذلك السبب المحسوس
بل
الخبر العادل
بل
والانتقال منه إلى لازمه
إلى لازمه اللي هو قول المحسوم
لكن سيجيب
لكن هذا يسمونه استدراك على الاستدراك في قوله نعم جاب لنا مطلب ثبوتي في قوله لكن قال ترى هذا المطلب هو ممكن ثبوتا، لكن شنو قيمة إمكان الثبوت؟ الآن أنتم تسولفون بكثير من المطالب الثبوتية، لكن هذه المطالب الثبوتية الممكنة لا قيمة لها ما لم يقم الدليل على إثباتها ووقوعها. بلش.
لكن سيجي بيان الإشكال في تحقق ذلك.
في تحقق ذلك اكتبوا من الآن الإشكال أنه هذه المسألة وإن كانت ممكنة ثبوتان لكن لا دليل عليها إثباتها. بلش.
وفي حكم الإجماع المضاد.
هذا البحث الثاني. إذن طردنا الحالة الثالثة، راح نيجي للحالة الأولى. شوفوا بدينا بالحالة الثالثة، راح ننتقل للحالة الأولى، ثم في آخر المطاف راح نتحدث عن الحالة الثانية. تعال للحالة الأولى اللي فيها ينقل الإجماع وأريد جواب جماعي بقول مطلق. هاي الحالة الأولى لها صورتان. الصورة الأولى راح تصير فيها الحالة الأولى كالحالة الثالثة، الصورة الثانية راح تصير فيها الحالة الأولى كالحالة الثانية. إذن الحالة الأولى أرجو أن يلتفت، الحالة الأولى مرة نحملها على الحالة الثالثة وتشترك معها في عدم الحجية، ومرة نحملها على الحالة الثانية وتشترك معها سمعني في الحجية. تعالوا لي إلى الصورة الأولى شيخ كرار من الحالة الأولى، والصورة الأولى من الحالة الأولى كالحالة الثالثة أيضا نقول فيها بعدم الحجية. شنو الحالة الأولى؟ أن ننقل الإجماع بقول مطلق. شوف أنت أيها الناقل للإجماع بقول مطلق عندما تقول الدعاء واجب إجماعا أو يجب الدعاء للإجماع، بالتفتين إلى ما أقول. مرة أنت تريد من نقلك للإجماع بقول مطلق أن تنفي الخلاف، مو أكو احتمال أن هناك خلافا وأنت تريد تنفي ذلك الخلاف، مرة تقول لا خلاف فتنفي الخلاف صراحة. ترى بعض التفاصيل أرجو أن يلتفت، هذا شيء يسمونه نفي للخلاف صراحة، ومرة ادري تنفي الخلافة بالكناية. شلون؟ عندما تقول الدعاء واجب إجماعا شنو دلالة الالتزامية؟ أنه
لا خلاف.
إذن مرة تنفي الخلافة صراحة ومرة تنفي الخلافة بقولك إجماعا، فالإجماع عندما جئت به أنت في الحقيقة لم ترد من هذا الإجماع أن تكشف عن قول المعصوم عليه السلام، غاية ما أردت أن تنفي الخلاف. نظير قول القائل لا خلاف، هنا راح تصير الحالة الأولى ليست بحجة كالحالة الثالثة. لما شيخنا؟ الجواب وذلك لأن الحالة الأولى بناء على صورتها الأولى ليست حاكية وكاشفة عن قول الإمام، وإنما أقصى ما أفادته سمعني نفي الخلاف، ونفي الخلاف لا يكشف عن رأي المحسوب. ففي الصورة الأولى من الحالة الأولى نقول بعدم الحجية كما قلنا ذلك في الحالة الثالثة. أطبق عبارة حتى أجل المقبل.
وفي حكم
كلام واضح إن شاء الله. بل
وفي حكم الإجماع المضاف
شني؟ وكتبوا وفي حكم الصورة الثالثة. بل شيخ
المضاف إلى من عدا الإمام عليه السلام
اللي هي حصروها بين قوسين كتبوا الحالة الثالثة بل
الإجماع المطلق
هذا الإجماع خبر مبتدا إيش قال وفي حكمي هذا خبر مقدم أو متعلق بالخبر المقدم المحذوف الإجماع هذا المبتدا وهاي إشارة إلى الحالة الأولى لكن شيخ كرام بصورتها الأولى بل شيخ
الإجماع المطلق المذكور
بل.
في مقابل الخلاف
ها المذكور في مقابل الخلاف يعني شنو يعني أردنا بنقل الإجماع المطلق أن ننفي الخلاف بل.
في مقابل الخلاف
بل.
كما يقال
بل.
طر الحيوان الغير المأكول
بل هذا مثال
غير الطير نجس إجماعا
إجماعا أنت شاردت بهذا الإجماع أن تقول ترى لا يوجد خلافون بل
وأنما اختلفوا
بل
بخر الطير
منين عرفنا أنك تنفي الخلاف بقولك وإنما اختلفوا كأنك تريد تقول في المسألة الأولى في الحكم الأول لا يوجد خلاف وإنما اختلفوا في الحكم ثاني بلش يا سلام
وإنما اختلفوا في خرق
هذا نظير التفتوا إلى مثال اللي يذكر بالشرائع واللي أحيانا إذا العام قرأ الكتب الفقهية يسوي لنا مشكلة شو نقول نقول وطعوا الغلام حرام إجماعا لكن الخلافة في أنه يوجب الغسل على الواطع أو لا يوجب هذا الإجماع شفته أمت من الشيخ كرام أنا ردت أقول ترى في المسألة الأولى حرمة وطع الغلام لا شك ولا ريب ولا خلاف في كونها محرمة إنما الخلاف ها هاي المسألة عبر عنها بطريقتين مرة أقول وطع الغلام حرام بلا خلاف هذه يسمونه نفي الخلاف صراحة ومرة أقول وطع الغلام حرام إجماعا إيش أردت من قولي إجماعا أن أنفي خلاف بلشي وهاي الحالة لا شك ولا ريب في عدم حجيتي على عدم كاشفيتي عن قول المقصود بل
وإنما اختلفوا
بل
في خرق الطير
بل
أو يقال
بل
إن محل الخلاف هو كذا
بل
وأما كذا فحكمه كذا إجماعا
إجماعا يعني ليس فيه خلاف بل
فإن معنى في مثل هذا
فإن معنى الإجماع في مثل هذه الحالة بل
كونه قولا واحدا
كونه قولا واحدا أي لا يوجد فيه خلاف
وأضعف ما ذكر
ها هاي الحالة أجنبي أضعف ما ذكر أن يقول الشخص لا خلاف بعد لا خلافة تكشف عن رأي المعصوم هسه إذا الإجماع شوية بمجال فقولنا لا خلافة لا يكشف عن رأي المعصوم بل
نقل عدم الخلاف
بل
وأنه ظاهر الأصحاب
بل نقل عدم الخلاف بل
أو قضية المذهب
بل
وشبه ذلك
بل
وأن أطلق الإجماع
وأن أطلق راح يسولف عن الصورة الثانية سمعني من الحالة الأولى أو بعد ويسولف عن الحالة الثانية أنت إذن لك أن تقسم تقول الحالة الثالثة مع الصورة الأولى من الحالة الأولى لا شك ولا ريب في عدم حجية الإجماع أما الحالة الأولى الحالة الثانية مع الصورة الثانية من الحالة الأولى فسندعي الحجية جيد تعالوا إلى المنطق إن شاء الله الكلام واضح المصنف قدس الله نفسه الزكية ينقل معركة للآراء بين الشيخ الطوسي من جهة وبين السيد المرتضى من جهة أخرى هاي لا بأس أنا أصرف عليها بعض الوقت حتى بعد أنا هنا أقف وأترك نقل العبائر الأخرى على الأخوة حتى نشرع في بحث جديد يوم الأحد إن شاء الله تعالى شنو فرق طريقة السيد المرتضى عن طريقة شيخ الطوسي سيد المرتضى سمينا الإجماع اللي يؤمن به، الإجماع الحسي أول دخولي أول تضمني. أحسنت، شنو مراده من الإجماع الحسي أول دخولي أول تضمني؟ أريد أشير لبعض المطالب المهمة في المطلب والباقي أتركها على الأخوة، لأن مجرد نقل عبارة. الإجماع الدخولي كما قلت بالأمس، الشخص يجول بين طائفة من علمائنا وهو يعلم في الجملة أن منهم الإمام لكنه لا يعرفه، وهؤلاء اللي مر عليهم اتفقوا على حكم وهو يعلم أن الإمامة من ضمن المجمعين والمتفقين. هذا سمى الشيخ السيد سمى الإجماع الدخولي أو الحسي أو التضمن. حسي لأنك سمعت، دخولي لأنك تعلم إجمالا، تضمني لأن كلام الإمام متضمن في إجماع. واضح هذا إن شاء الله؟ هذا الإجماع اللي ينسب إلى السيد المرتضى حتى تحول للشيخ الطوسي. أسأل، مرة هذا الإجماع يوجد مخالف له، وهذا المخالف ها مجهول النسب، ومرة المخالف سمعني معلوم، ترى هاي راح احتاجها في الرد على الشيخ الأنصار. انتم تؤمنون بطريقة الشيخ السيد المرتضى، اقول وجود المخالف ان كان معلوم النسب يضر بطريقة السيد المرتضى ام لا؟ ولماذا؟ جواب، لأن هذا المخالف ما دمنا نعرفه نسبه إذن هو ليس الإمام عليه السلام. ومر سادتنا مشايخنا، ترى أنا قاعد أجري مقارنة من الآن بين طريقة السيد المرتضى وبين طريقة الشيخ الطوسي، ومر المخالف للإجماع بطريقة السيد المرتضى، المخالف ها غير معلوم النسب، هذا يضر بالإجماع أم لا؟ جاوبني. نعم يضر. لمن؟ لاحتمال أن يكون هذا المخالف هو الإمام عليه السلام. إذن طريقة السيد المرتضى لا تتضرر بوجود المخالف إن كان معلوم النسب، وتتضرر بوجود المخالف إذا كان مجهولا. هذا واضح إن شاء الله. إجى الشيخ الطوسي علق، ملقمة راح يحاول يجري المصالحة بين العلمين بين قولي العلمين. إجى الشيخ المرتضى الشيخ الطوسي علق، ايش علق الشيخ؟ قال هاي الطريقة خوب ممكنة، لكن اتحداك يا سيدي واتحدى غيرك ان تجيبون لاجماع واحد رغم ان طريقته سمعني ممكن، لكن اتحداك تجيب لي وقوعا اجماع بهذه الطريقة. إذ متى حصل لواحد منا أنه طاف بين العلماء وهو يعلم ها أن من ضمن العلماء الإمام؟ هسه لعل هذا إحنا نتعقله في زمان الحضور، في زمان الغيبة الصغرى ها، أما في زمان الغيبة الكبرى أن لواحد منا أن يجزم بأن من بين المجمعين لما ليس واضح إن شاء الله. ولهذا راح يقول عبارة خالدة الشيخ الطوسي قال وإلا لو راح يريد يفتح باب للطف لو بقينا وطريقة السيد المرتضى لما أمكن أن نجيع ولو بإجماع بل هاي الدعاية بل لو لم أقل أنا الشيخ الطوسي بالإجماع اللطفي لما أمكن الوصول إلى إجماع واحد. بهاي عبادته ماذا أستفيد؟ أستفيد أمرين بل أمور ثلاثة. أولا أن المسألة محصورة بين طريقة هذا اللي يدعيه شيخ الطوسي، أولا أن المسألة محصورة بين الإجماع الدخولي للسيد المرتضى وبين الإجماع اللطفي للشيخ الأنصار للشيخ الطوسي. ثانيا وحيث أن طريقة المرتضى غير مجدي أو وقوعا فلازم ذلك أن يكون أن تكون الجدوى كل الجدوى في قاعدة واضح إن شاء الله. هذا كلام من كلام الشيخ الطوسي. أسأل في طريقة الشيخ الطوسي حتى تحول للمصلح المحقق القنبلي. واي مصلحين هسه ويا ماشي احنا شعدنا من شغل اجي الطريق للشيخ اسأل معلوم النسب فضلا عن مجهول النسب اللي يخالف الإجماع يضر بطريقة شيخ الطوسي. احنا قلنا في طريقة السيد المرتضى معلوم النسب لا يضر مجهول النسب احنا لا المعلوم يضر ولا المجهول يضر. لما شيخ الطوسي ايش قال؟ قال لأن الأمة إذا أجمعت على حكم والإمام كان له أو للشرع حكم سمعني آخر بالتالي إجماع الأمة كان على خطر. مقتضى وظيفة الإمام أن يظهر هو وإن لم يعلن عن نفسه لإرجاع الأمة إلى الجادة أو أن يظهر كلامه على لساني سمعني غيره. فإن ظهر هو هو سيكون مجهولا النسب لا يصرح به، وإلا لو صرح بأن أنا الإمام إحنا راح ننقل كلام الإمام ما راح ننقل الإجماع. أو لا يكلف شيخ كرار يلقي في روع شيخ كرار بأن أنت اذهب مع أن شيخ كرار معلوم. واضح إن شاء الله واضح إن شاء الله. هاي طريقة الطوسي. إجا المحقق القمي إيش قال المحقق القمي؟ قال ياب إحنا نقدر نوفق بين القولين بأن نقول الشيخ الطوسي يؤمن بالطريقتين طريقة سمعني المرتضى وطريقة اللطف. فإذا وصلنا إلى إجماع عن طريقة السيد مرتضى فبها وإلا فعلا فعلا اللطف. تسألني شنو الشاهد على أن الطوسي يؤمن بطريقة السيد المرتضى؟ أخرج كتابه، شو يقول في كتابه؟ لو أجمعت الأمة وخالف معلوم النسب ها فإنه لا يضر، إنما يتضرر الإجماع بمخالفتي مجهول النسب. أقول هاي الحكاية ويا من تنسج مع كلام السيد المرتضى. لهذا اعتقد المحقق القمي أن الشيخ الطوسي لا يؤمن بالإجماع اللطفي فقط، بل يؤمن بالإجماع الدخولي والإجماع اللطفي معه. شيخ الأنصاري يرده، قال له لا، هاك كم هائل من عبائر الشيخ الطوسي، وفي كل تلك العبائر الشيخ الطوسي يشن حملة. سمعني بس هاي حتى اختم، على طريقة السيد المرتضى. إذن هو يؤمن بطريقة السيد المرتضى؟ جواب بل، هو يؤمن فقط وفقط بقاعدة اللطفي. طبعا السيد المرتضى يرد عليه يقول له هاي قاعدة اللطف، الإمام واجب عليه يبين لنا الحكم بالطريقة المتعارفة، أما يطلع بطريقة غير متعارفة فهذا واجب على الإمام. إن قلت مو هذا يقتضيه اللوط، يقول هو إحنا لو خوش أوادم سيد المرتضى الإمام كان غاب؟ جواب كان الإمام ما غاب، وكان رحنا مباشرة وأخذنا، ولا يلجأ الإمام إلى هذه الطريقة الملتوية. شلون هو اختفى؟ خب انت اذا القضية هيشي اشكل على الامام، قل له انت خالفت اللطفة عندما غبت، ليس كذلك؟ غيبته كانت بسببنا، والواجب عليه بمقتضى كون الامامة لطفا ان يبين الحكم بالطريقة المتعارفة. اما انه غاب بسببنا والنوبة فوقها الريدة، متى ما أجمعنا على الخطأ هو لو يظهر لو يودينا شيخ كراه، يجب على الإمام. هذا جواب. يتنافى هذا مع قاعدة اللط؟ جواب لا. هذا واضح الكلام، والباقي كله عبائر. أنا الأخوة أرجوهم يقرون عبائر الشيخ الطوسي اللي هاجم فيها طريقة السيد المرتضى، وكيف أن السيد المرتضى يرد عليه، وأنا بينتها بشكل إجمالي. حتى يوم الأحد بعد نشرع في مطلب جديد بعد نقل العبائر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين.